الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يشترط لجواز الهدية أول الإيجاب والقبول، فيقول واهب مثلا وهبتك كذا، ويقول موهوب له قبلت، وأي قول أو فعل دل على هذا المعنى فله حكمه. ثانيا، أن تكون في معلوم فلا تصح في مجهول. ثالثا، أن تكون مقدور على تسليمها فلا تصح في المعجوز عن تسليمه. رابعا، أن لا تكون في المبيع قبل قبضه. خامسا، ألا تكون معلقة على شرط مستقبل. سادسا، العدل فيها إذا كانت للأولاد، فلا يجوز أن يخص الوالد أحدا من أولاده بشيء دون الآخرين على سبيل الأثرة. سابعا، ألا يقصد بها معنى الرشوة كهدايا العمال، مثل هدية المراجع الموظف والطالب لأستاذه في الدراسة النظامية. سؤال: ما حكم قبول الهدية بمناسبة الزواج؟ الجواب: لا بأس بقبولها دون استشراف نفس، ويكافأ عليها إذا تيسر ذلك بما يناسب أو يدعى له، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي. سؤال: لي زوجة أرغب أن أهب لها عمارة لا تزيد على ثلث مالي. الجواب: لا مانع من هبة العمارة لزوجتك هبة منجزة تكتبها لها وأنت في صحتك. سؤال: ما حكم إرسال هدايا في المواسم مثل رجب وشعبان ورمضان؟ الجواب: الهدايا بين الناس من أمور التي تجلب المحبة والوئام وتسل من القلوب السخيمة والأحقاد، وهي مراقب فيها شرعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين والحمد لله. لكن إذا قارن الهدية سبب غير شرعي، فإنها لا تجوز، كالهدايا في عاشوراء أو رجب أو بمناسبة أعياد الميلاد وغيرها من المبتدعات، لأن فيها إعانة على الباطل ومشاركة في البدعة. سؤال: أنا طالب سعودي وأدرس في أمريكا، ونحن بصدد بناء مركز إسلامي إن شاء الله في مدينة ميامي، ولقد تبرعت الجامعة بالأرض المراد إنشاء المركز عليها، وأمريكا غالبية أهلها نصارى وبعضهم يهود، فهل يجوز؟ الجواب: وبعد دراسة اللجنة واطلاع على صورة العقد المرفقة أجابت بما يلي: أولا، إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز قبول هذه الهبة، لما يترتب على تطبيق شروط العقد من المفاسد، من ذلك خضوع إدارة المركز لضوابط وقوانين الجامعة، وهي مجهولة لمن قبل الهبة، قد يكون منها ما يخالف الإسلام، وكذلك ما ذكر من خضوع المركز لقوانين ولاية فلوريدا، ومعلوم أن قوانينهم منها ما يخالف الإسلام، إلى غير ذلك من الأمور التي اشتمل عليها العقد. سؤال: ما حكم التجار بالفساتين الغير ساترة والاستبدال بالهدية التي أهداها الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليهديها؟ الجواب: الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما في عدة مواضع من عدة طرق، منها رواية البخاري وله تحت باب التجارة، وفيما يكره لبسه للرجال والنساء من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فراها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. وهذا الحديث يدل على جواز التجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، وجواز هبتها والتبرع بها على من اشتراها أو أعطيت له تبرؤا، أن يستعملها على الوجه المباح دون الممنوع. ومثل ذلك الحلي من الذهب والسلاح والسكاكين والعنب ونحو ذلك مما يمكن أن يستعمل في مباح أو محرم، فيجوز التجارة فيه والتبرع به وهبته، وعلى هذا من اشتراه أو وهب له مثلا أن يستعمله على الوجه المباح من بيع وهبة ونحو ذلك دون أن ينتفع به على الوجه الممنوع. أما إذا كان الشيء محرما استعماله من كل وجه وعلى كل حال فلا يجوز التجارة فيه ولا هبته كالخنزير والأسد والذئب. سؤال: بعض المسلمين عندنا في بريطانيا جمعوا أموالهم من الحلال والحرام، وذلك أنهم تجار وإما يتجرون فيه الخمور والحمر الخنازير. الجواب: عليك أن تنصح لهم وتحذرهم سوى عاقبة الاتجار في المحرمات وكسب المال من الحرام، وتتعاون مع إخوانك من أهل الخير على تذكيرهم وإنذارهم بأس الله وشديد عقابهم من عصاه وحارب بارتكاب المنكرات وتعريفهم أن متاع الدنيا قليل وأن الآخرة خير وأبقى، فإن استجابوا فالحمد لله وهم بذلك إخوان لكم في الله. ثم انصحوهم برد المظالم إلى أهلها إن عرفوهم وأن يتبعوا السيئة الحسنة، عسى الله أن يتوب عليهم ويبدلوا سيئاتهم حسنات، وحينئذ يجوز لكم مخالطتهم مخالطة الإخوة والأكل من طعامهم وقبول تبرعاتهم في وجوه البر من بناء مساجد وفرشها ونحو ذلك، لأنهم بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها حسب الإمكان يغفر لهم ما قد سلف، لقول الله عز وجل في المرابين: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ثانيا: أن أبو النصيحة إن أبوا النصيحة والإصرار على ما هم فيه من المحرمات فإنه يجب أن تهجروهم في الله وأن لا تستجيبوا لدعوتهم وأن لا تقبلوا تبرعاتهم زجر لهم وإنكار لمطالبهم ورجاء أن يرتدعوا ويرجعوا عما هم عليه من المنكرات. سؤال: هل يجوز الأخ المسلم قبول هدية أخي الكافر؟ هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية الكافر؟ الجواب: قبول المسلم هدية أخيه إذا كان كافرا. عفوا، نعيد السؤال: هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر؟ الجواب: قبول المسلم هدية أخيه إذا كان كافرا أو مشركا جائزة لما في ذلك من تأليفه لعل الله أن يهديه للإسلام. سؤال: ما حكم شراء المهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه؟ ما حكم شراء المهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه؟ الجواب: لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه. فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بايعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه فإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقتك الكلب يعود في قيئه. سؤالي: زوجة أريد أن أعطيها نصف البيت الذي أملكه، الجواب: لا مانع من هبتك لزوجتك نصف البيت الذي ذكرت هبة منجزة ما دمت صحيح العقل والبدن وتعطيها صكا شرعيا بذلك. سؤال: رجل لديه زوجة منذ 30 سنة لم تنجب ثم تزوج أخرى وأنجبت، هل يجوز له أن يهب الزوجة التي لم تنجب دورا من العمارة؟ الجواب: من كان له زوجة فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى، ومن النفقة والسكنة والمبيت. وقد جاء الوعيد الشديد في من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يمين لإحداهما على الأخرى وجاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: يجر أحد شقيه ساقطا أو ما إلى، أخرجه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما إلى أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه الترمذي في الجامع. وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهما ميلا يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب، فإن ميل القلب لا يملك لا يملك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي والبيهقي. وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى. فإذا وهب لإحدى زوجاته دارا ونحوها وجب أن يسوي بين زوجاته. فإذا وهب لإحدى زوجاته دارا ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك. أعضاء اللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء برئاسة ابن باز رحمه الله. سؤال: لزوجتي بنت من زوج آخر، وربيتها وقمت بتربيتها تربية حسنة، وطلع لها عندي مبلغ من المال، وعندما زوجتها أعطيتها ما لها عندي من حقوق وحلفت أنها لك يا عمي. الجواب: إذا كانت رشيدة فالمبلغ حقك، وإن كنت تظن أنها قالت ذلك حياء لا عن طيب نفس فالأحوال ترك قبوله. سؤال: اشتريت دارا بجدة وكتبته باسم ابني أحمد. الجواب: تصريفك لابنك أحمد على بقية أولادك لا يجوز، وإنما المشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم في العطاء على السواء، لا يجوز تفضيل إلا لمسوق شرعي لكون أحدهم مقعدا أو صاحب عائلة كبيرة أو لاشتغاله بالعلم أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه. والأصل في مشروعية التسوية ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فردده، وفي لفظ: فرجعه، وفي لفظ: لا تشهدني على جور، وفي لفظ: فاشهد على ذا هذا غيري، وفي لفظ: سوي بينهم. متفق عليه. فهذا الحديث يدل على التحريم، لأنه سماه جورا وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام والأمر يقتضي وجوب رده ووجوب التسوية بينهم. وأما إذا فضل بعضهم على بعض لمسوق شرعي نحو ما تقدم، فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الجواز، فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. قال: لا بأس إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه. أسأل الله أن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا وبورما وفلسطين. بالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.